ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. الأحبة، بلغنا إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، باب أحكام الدين. يقول الشارح إن يجوز للدائن والمدين عند السداد على سداد الدين بعملة مغيرة لعملة الدين، شرطة أن يكون ذلك بسعر صرفها في ذلك اليوم، وأن يسدد الدين كاملا في المجلس الذي اتفق فيه على السداد بعملة أخرى، فلا يبقى في ذمة المدين شيء. لما ثبت عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر تكون عليه الورق فيعطي قيمتها دنانير إذا قامت على سعر، يعني يحدد السعر ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها، ولأنه سداد وصرف، والصرف يشترط فيه التقابض في مجلس العقد كما سبق في باب الربا. كذلك يجوز سداد أي قسط من أقساط الدين بعملة أخرى. أما ما يفعله بعضهم في هذا العصر من ربط الديون التي تثبت في الذمة بمستوى الأسعار بأن يشترط العاقدان في العقد المنشئ للدين كالبيع والقرض وغيرهما ربط العملة التي وقع بها البيع أو القرض بسلعة أو بمجموعة من السلع أو بعملة معينة أو مجموعة من العملات، بحيث يلتزم المدين بأن يوفي الدائن قيمة هذه السلعة أو العملة أو متوسط قيمة تلك السلعة أو العملات وقت حلول الأجل بالعملة التي وقع بها البيع والقرض، فهو من المعاملات المحرمة لأنه يؤدي إلى الربا كما أنه يؤدي إلى الغرر لأنه لا يعلم مقدار ما يدفع عند حلول الأجل. ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله لأنه لا يلزمه أداء الدين قبل حلول موعد سداده، ولم يحجر عليه من أجله، يعني قبل حلول الأجل لا يحجر عليه، ولم يحل الدين المؤجل بتفليسه حتى وإن أفلس لا يحل، ولا يحل الدين المؤجل بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل قالوا نضمن لك لكن في الأجل، وإن أراد الذي عليه دين مؤجل سفرا يحل قبل رجوعه، أي يحل الدين قبل رجوع هذا المدين من سفره، فللدائن منع. هنا يحجر عليه ويقول له لن تسافر حتى تقضيني، أو الغزو تطوعا، أي إذا أراد من عليه دين السفر للجهاد غير الواجب فلغريمه منعه إلا أن يوثقه بذلك. فإذا وثق هذا الدين برهن أو كفيل فله السفر للجهاد غير الواجب وإلا فله منعه. ولا يجوز أن يشترط الدائن في بيع التقسيط أنه إذا تأخر المدين في تسديد قسط واحد مدة معينة حلت جميع الأقساط، هذا الشرط غير صحيح لأنه ينافي مقتضى العقد وهو التأجيل الذي استحقت به الزيادة وفيه ظلم للمدين، والمعسر يستحق الإنذار. وإن كان الدين حالا على معسر قد ثبت إعصاره وجب إنذاره لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولا يجوز زيادة الدين على المعسر، ولا يجوز زيادة الدين على المعسر أو بيع الدين على المدين بذهب أو فضة أو نقد مؤجل أكثر من مقدار الدين، وهو ما يسمى في المصارف البنوك الربوية إعادة جدولة الدين، لأن هذا كله من الربا لأنه بيع نقد حال بنقد مؤجل أكثر منه، هو ربا الجاهلية ورد النهي عنه. وقريب من بيع الدين على المدين ما يسمى فسخ الدين بالدين، هو أنه إذا كان لأحد المصارف دين على أحد عملائه قام ببيع سلعة على هذا العميل بثمن مؤجل ثم يقوم هذا العميل ببيعه وسداد دين المصرف الحال، هذه المعاملة محرمة لأن فيها تحايلا على قلب وزيادة الدين على المدين وربا الجاهلي. كما لا يجوز عند العقد أو عند حلول الدين وضع غرامة مالية جزائية على المدين عند عدم سداده للدين في وقت لأن هذا ربا. ولا يجوز بيع الدين على غير المدين بنقد مؤجل من جنسه أو من غير جنسه أو بذهب أو بفضة لأنه من بيع الدين بالدين وهو ممنوع شرعا، ويدخل ذلك بيع الأوراق التجارية من شيكات أو سندات إذنية أو كمبيالات يصدرها المدين بنقد أو ذهب أو فضة سواء كان أقل قيمة مما في هذه الأوراق التجارية أو مثله أو أكثر منه. كما لا يجوز بيع الدين المؤجل على غير من هو عليه بنقد معجل سواء كان أقل منه أو مثله أو أكثر منه لأن ذلك كله ربا. لكن أجاز بعض أهل العلم وكأنه الأقرب بيع الدين على غير من هو عليه بعروض أي سلع ولو كانت قيمتها أقل من قدر الدين، لأنه يجوز شراء السلع بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحال، لكن يشترط تسلم البائع لهذه السلع عند العقد لئلا يكون بيع دين بدينه ولا يجوز. فإن ادعى المدين الإعصار وظاهر حاله أنه معسر كأنه كأن يكون دينه بسبب زواج أو نفق على نفسه وأهله ونحو ذلك ولم يعرف له مال سابق أو كان له الغالب على الظن ذهابه حلف أنه معسر وخلي سبيله لأن الأصل عدم وجود المال لديه إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله يقبل قول أنه معسر يعني إلا ببينة فإن كان موسرا به أي تبين أنه موسر بقيام بينة تثبت أن لديه مالا يكفي لسداد الدين الذي عليه لزمه وفاؤه لأنه حق واجب عليه فيلزمه أداؤه فإن أبى سداد الدين الذي عليه حبس حتى يوفيه إذا طلب دائنه ذلك لحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته اللي المطل فإن كان ماله لا يفي به كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم يمنعهم التصرف في المال لأن في الحجر عليه دفعا للضرر عن الغرماء فلازم ذلك لقضائه فإن حجر عليه لم يجوز تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه يعني لو اعترف أن ماله أو أن بعض ماله أمانة لفلان أو قال لفلان علي دين لم يقبل قوله لما في ذلك من الإضرار بدائنيه لأنه يخشى أن يكون اتفق مع من اعترف له ليبقى له بعض ماله فلا يعطي الغرماء ويتولى الحاكم قضاء دينه لما ثبت عن بلال بن الحارث رضي الله عنه قال كان رجل يغالي بالرواحل ويسبق الحاج حتى أفلس قال فخطب عمر بن الخطاب فقال أما بعد فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من أمانته ودينه أن يقال سبق الحاج فدان معرضا فأصبح قد دين به فمن كان له شيء فليأتنا حتى نقسم ما له بينهم قال ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجن يعني إذا كان المفلس عبد قد جنى جناية على عبد آخر مثلا فقدرت قيمة هذه الجناية بعشرة ألاف وكانت قيمة هذا العبد الجاني خمسة عشر ألف فإنه يدفع لسيد العبد المجني عليه قيمة الجناية بعشرة ألاف لأنها أقل من قيمة العبد الجاني ودليل وجوب البدء بسداد هذا الحق أنه متعلق بعين المال الذي سيسدد به فوجب تقديمه على ما يتعلق بذمة المفلس ثم من له رهن فيدفع له أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه وله أسوة الغرماء في بقية دينه له أسوة الغرماء له مثلا 100 ألف و 50 ألف و 30 ألف هذا يأخذ 5% وهذا 3% وهذا 4% كل بحسب ديونه ثم من وجد متاعه وجد متاعه عنده متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يبيعه المفلس ولم يهبه ولم يوقفه ولم يجد زيادة متصلة كثمن الدابة وكبارها وتعلم العبد لصنعة وزراعة الأرض ونحو ذلك ولم يأخذ من ثمنه شيئا هنا يأخذه طالما أنه وجده لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس وأحق به من غيره والحديث في الصحيحين وذهب بعض أهل العلم إلى أن البائع يستحق سلعته التي عند المفلس حتى لو تلف بعضه أو زادت زيادة متصلة لكن يرد قيمة الزيادة وكذلك يستحق سلعته ولو كان قد استلم بعض ثمن سلعته لعموم الحديث السابق ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته الزوجة والأولاد ومن له من ماله إلى أن يقسم لابد أن ينفق عليهم إلى أن يقسم ولحديث ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك في مسلم فإن وجب له حق بشاهد واحد كان يشهد شاهد أن لهذا المفلس على رجل دينا فأبى المفلس أن يحلف مع هذا الشاهد ليحكم له بهذا الحق فيسدد منه دائنوه لم يكن لغرمائه وهم الدائنون لهذا المفلس أن يحلفوا لأن الغرماء لا يحلفون لإثبات ملك لغيرهم قال باب الحوالة والضمان ومن أحيل بدينه على من عليه مثله إذا حال المدين دائنه على شخص آخر فقال اذهب إلى فلان فإن لي عنده دينا مماثلا لدينك الذي في ذمتي فليعطك إياه سدادا لدينك الذي علي فرضي أي قبل الدائن الذي أحاله المدين على شخص آخر فقد برئ المحيل سواء كان المحال عليه غنيا باذلا أم لا لأنه لما قبل الإحالة انتقل هذا الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ومن أحيل على مليء يعني غني عنده مال غير مماطل لازمه أن يحتال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع كما في الصحيحين وذهب جمهور أهل العلم لأن قبول الإحالة على مليء مستحبة يعني ليست واجبة وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما يصير على الضامن وعلى صاحب الدين الأصلي يعني إذا ضمن شخص دينا على شخص آخر لم يبرأ المدين من هذا الدين وإنما يكون الدين على الضامن والمضمون معا ولصاحبه مطالبة من شاء منهم إما الضامن أو صاحب الدين. ودليل هاتين المسألتين أن الضمانة ضم ذمة الضمين ويسمى الكفيل والحميل والقبيل والزعيم إلى ذمة المدين في التزام هذا الحق وسداده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم يعني الضامن غارم، فثبت الحق في ذمتيهما معا. فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه، أي إن قام المدين بسداد الدين أو قام الدائن بالتنازل عن الدين الذي على المضمون عنه وإبرائه منه فإن الضامن يبرأ أيضا، لأن الضامن تابع للمضمون عنه فزال بزوال أصله كره. وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل هو المدين المضمون عنه، فإذا تنازل الدائن عن الضمان برأ الضامن ولم يبرأ المدين لأنه لم ينحل سوى الضمان، أما الدين فلم يسقط، فوجب على المدين سداده كالرهن إذا انفسخ من غير استفاء للدين. وإن استوفى الدائن دينه من الضامن رجع عليه، أي أن الضامن الذي سدد الدين وهو ناون الرجوع على المدين له أن يرجع على المدين يأخذ منه مثل الدين الذي سدد عنه فيأخذه منه، لأن الضامن إنما سدد هذا الدين بموجب الضمان الذي طلبه منه المدين، فلزمه أن يعطيه ما غرمه عنه من المال. هذا ولا يجوز للمسلم أن يضمن دينا نشأ عن معاملة محرمة كالدين الذي سببه قرض ربوي من بنك أو غيره، لأن في ضمان هذا الدين إعانة على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه من الدين، لعموم الحديث السابق الزعيم غار. فإن مات يعني إن مات المدين الذي تكفل شخص بإحضاره برئ كفيله من الدين الذي على هذا المتوفى، لأن الحضور تعذر بسبب الموت، هنا تبطل الكفالة الزعام. في ختام هذا الكلام على الكفالة أقول أحببت بيان مسألة حادثة وهي ما يعرف بالكفالة التجارية، ويقصد بها الاتفاق الذي يمكن فيه مواطن بلد ما شخصا آخر من غير مواطني هذا البلد من استخدام ترخيص عمل بمزاولة المهن للكفالة أو إقامة المشروعات صدر له في بلده. وأشهر صور هذه الكفالة موافقة المواطن الحاصل على ترخيص بعمل تجاري على قيام غير المواطن باستخدام هذا الترخيص لنشاط خاص بغير المواطن وبتمويل كامل من صاحب هذا النشاط دون أي إسهام مالي للمواطن أو التزام منه بالعمل، باستثناء قيامه بالإجراءات التي تتطلبها مزاولة العمل بموجب الترخيص، حيث يظهر المواطن بمظهر المالك للمشروع. هذه الصورة ليست من باب الكفالة المعروفة فقها ولا هي من باب شركة الوجوه، وإنما هي حق معنوي يملكه المواطن بحكم النظام ثم ينقله إلى غيره بغير عوض أو بعوض على سبيل البيع أو الإيجار، وهي معاملة جائزة إذا انتفى عنها الغرر والتدليس، قال ومعصية ولي الأمر في المعروف، وكان بيع أو إجارة هذا الترخيص عادلا ليس فيه مغالاة. ثم قال رحمه الله باب الرهن. قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، لأن القصد من الرهن توثيق الدين بالاستفاء من الرهن عند عدم سداد الدين، هذا متحقق، فكل عين يجوز بيعها وعليه فيجوز رهن أسهم الشركات لأنه يجوز بيعها، فيجوز رهن السهم إذا نص في نظام الشركة على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة، أما إذا نص في نظامها على المنع منه فإنه لا يصح رهن شيء من أسهمها لهذا الشرط. ومما يجوز رهنه النقود لأنه يمكن استفاء الدين منها وإن كانت من نقد آخر أمكن صرفها وسداد الدين منه، وعليه فيجوز رهن الشيك إذا كان مصدقا من المصرف البنك أو صادرا منه لأنه يمكن استفاء الدين من النقد المذكور فيه. قال وما لا فلا، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، أي ما لا يصح بيعه كالميت الموقوف كالبيت الموقوف وكالكلب ونحوهما هذا لا يصح رهنه لعدم حصول مقصود الرهن منه. ومن الأمثلة للأشياء التي لا يصح رهنها لأنه لا يصح بيعها والتي وجدت في هذا العصر رهن بطاقة الأحوال ودفتر العائلة والجواز ونحوه، ولا يلزم إلا بالقبض، فإذا قبض الدائن الرهن لزم، فلا يحق للمدين وهو الراهن بعد ذلك إلغاؤه لقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرهن يلزم بمجرد العقد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والرهن عقد فيجب الوفاء به، طبعا هذا هو الصواب. والقبض للرهن هو نقله إلى مكان خاص بالمرتهن إن كان المرهون منقولا كبهيمة الأنعام والسيارات والحبوب قياسا على البيع. والتخلية فيما سوى أي قبض غير المنقول من المرهونات كالبيوت والمزارع والأراضي يكون برفع يد الراهن عنها، والتخلية بين المرتهن وبينها بحيث يتولى الإشراف عليها وتصريف ما يحتاج منها إلى تصريف كسقي أو تأجير أو غير ذلك، لأن هذا وقبضها عرفا، هذا مجمع عليه. قال: وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه. إذا طلب المرتهن من شخص أن يستلم هذا الرهن ويكون أمانة عنده فقبضه، فقبضه له يقوم مقام قبض المرتهن خلاص، لأنه وكيله ونائبه، والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه. يعني إذا تلف بفعل آدمي غيره أو بآفة سماوية كأن يصيب الدابة مرض فتموت أو يضربها آدمي فتعيب أو تموت، لأنه لم يتسبب في ذلك، لأنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فر، إلا أن يتعدى على الرهن يتسبب في هلاكه أو نقص قيمته، ومثل لو فرط في حفظه ولا ينتفع بشيء منه، أي لا يجوز أن ينتفع المرتهن من الرهن الذي عنده. فإذا ارتهن شخص سيارة أو منزلا أو غير ذلك لم يجوز له أن ينتفع منه بسكنة أو إجارة أو غيرهما، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه عليه غرمه، إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فللمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف. لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الضر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، ينفق عليه ويركب ويشرب من لبن، وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونماء، أي أن كل ما يحصل في الرهن من زيادة في ثمنه أو من كسب كسبه الرهن كأجرة العبد المرهون وأجرة السيارة المرهونة أو من حصول زيادة في عين الرهن كتولد البهيمة المرهونة ونحو ذلك، فهذا كله يكون ملكا للرهن. لحديث: لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه، له غنمه عليه غرمه، لأن هذا كله زيادة ونماء في ملكه فيكون ملكا له، لكن يكون رهنا معه، أي جميع ما حصل في الرهن من زيادة وكسب ونحو يكون رهن معه مع هذا، وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات. يعني جميع ما يلزم لحفظ العين المرهونة من مخزن أو أجرة حارس أو أكل أو شرب أو كفن للعبد المملوك إذا مات، كل ذلك يلزم الراهن الذي هو مالك لهذا الرهن. لحديث: لا يغلق الرهن من راهنه، له غرمه عليه غرمه، وهذا من غرمه، ولأنه ملكه فلزمته نفقته الذي في يده. وإن أتلفه، قال: وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه، وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. إذا اعتدى شخص آخر على العين المرهونة فأتلفها أو أحدث بها عيبا ينقص قيمته، فالذي يتولى المطالبة بالتعويض عن الرهن أو عن العيب أو القصاص في ذلك هو الراهن، لأنه ملك له، فملك المطالبة فيما يحدث له كبقية أمواله. وما قبض بسببه فهو رهن، أي ما قبضه الراهن من تعويض من الجاني على العين المرهونة فإنه يجعل رهنا مكان العين المرهونة التي تلفت أو معها إن كانت بقية، لأن هذا المال بدل عن الرهن أو عن النقص الحاصل فيه فيكون رهنا مكان. وإن جنى الرهن أي العبد المرهون فالمجني عليه أحق برقبته، فللمجني عليه أن يأخذ هذا العبد الذي اعتدى عليه أو على شيء من ماله مقابل هذا الاعتداء، لأن حق المجني عليه متعلق برقبة العبد الجاني فيقدم على حق المرتهن لأنه متعلق بذمة المدين. فإن فداه فهو رهن بحاله، أي إن قام سيد العبد وهو الراهن بفداية العبد المرهون بأن يدفع للمجني عليه ما يستحقه من مال بسبب جناية العبد، فإن هذا العبد يبقى على حاله رهنا لأن حق المرتهن لم يبطل، وإنما قدم عليه حق المجني عليه لقوته. إذا زال حق المجني عليه ظهر حق المرتهن. وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع الرهن وأوفي الحق من ثمنه، لأن مقتضى الرهن الإفاء من ثمنه عند عدم سداد الدين، وباقيه للراهن، تبقى شيء بعناه بألف وله فقط 800 فيعطي الباقي للراهن. وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع عند العقد فأبى الراهن أن يسلمه، أي رفض تسليم الرهن المتفق عليه للمرتهن، وأبى الضمين أن يضمن خير البائع بين الفسخ عن هذا البيع أو إقامته، أي يمضي البيع بلا رهن ولا ضمين، لأن البائع إنما بذل ما له في هذا البيع بهذا الشرط. فإذا لم يسلم له الرهن أو لم يضمن له الضامن كان له حق الفسخ، كما لو لم يأته بالثمن في البيع الحال. وإن أراد أن يمضي البيع بلا رهن ولا ضمين فله ذلك، لأن ذلك حق له وقد أسقطه، فيصح البيع كما لو لم يشترطه. قال باب الصلح: ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز. من أسقط بعض دينه عن المدين أبرأه، قال يعني أسقطت النصف عنك، كما في صحيحين في حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حضرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته، فخرج إليهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فقال ضع من دينك هذا، وأومى إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فقده. أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز، يعني إذا كان عين لشخص في يد شخص آخر، كأن تكون سيارة شخص عند شخص آخر فيقول له وهبت لك ربع سيارات التي عندك، هذه هبة صحيحة لأنها تبرع من المالك، لم يجبره عليه أحد فصح، كما لو وهب له من ماله الذي في يده أي في يد مالكه. فيصح إسقاط بعض الدين وهبته للمدين ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء. فإذا قال المدين لن أسدد لك بقية دينك أو لن أعترف لك به حتى تسقط عني وتبرئني من بعضه، هذا لا يصح، أن الدائن صالح عن بعض دينه، صالح عن بعض دينه ببعضه، ومجبر على ذلك، فهو من أكل ماله بالباطل، هذا لا صح. أو يمنعه حقه إلا بذلك، قل له لو لم تنزل لي عن بعضه لن أعطيك، هذا لا يجوز. أو يرع بعض المؤجل ليعجل له الباقي، أي لا صح أن يقوم الدائن الذي له دين مؤجل لم يحل بعد إسقاط بإسقاط بعض الدين على أن يسلم المدين له بقية الدين حل، لأنه يكون اشترط الدين المؤجل بثمن أقل منه حل، هذا محرم، كما لو أعطوه 10 حالة ب20 مؤجلة. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن هو لهم دين مؤجل ضعوا وتعجلوا، أن التعجيل جائز وحده وكذلك الإسقاط جائز وحده، فيجوز الجمع بينهم والله أعلم وصواب يعني. ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب إذا أخذها بسعر يومها، يعني بسعرها يوم التقاضي، وتقابضها في المجلس، لأنه صرف يعتبر له شروط الصرف من التقابض في المجلس وسائر الشروط. ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز، لأن المدعي يعتقد صحة الدعوة، والمدعى عليه يدفع المال افتداء ليمينه ودفعا للخصوم عنه. وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل، لأنه أكل لمال المسلم بغير حق، والصلح لا يحل الحرام، فإن الصلح الذي يستحل به الحرام باطل. لحديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جزاء، وهذا ما يسمى بالصلح، تعالوا نتصالح أعطيك كذا وتعفو عنه وانتهت المسألة. قال كتاب الوكالة، وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه. كتاب الوكالة، قال وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه، فكل أمر يجوز أن يباشر التصرف فيه غير صاحبه، يجوز لصاحبه أن يوكل غيره فيه، وذلك كإخراج الزكاة والحج في حق العاجز ببدنه، والبيع والشراء والإجارة والقرض والخصومة وعقد النكاح والطلاق والخلع والرجعة والإبراء من الحقوق والعتق والحوالة والضمان والصلح ونحو ذلك. ويدل على جواز التوكيل الكتاب والسنة، قال تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، هذا وكالة، لينظر أيها أزكى طعاما، يعني وكله في الشراء، شراء الأكل والشرب، فليأتكم برزق منه. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض العبادات كنحر هديه، ووكل في بعض المعاملات كتوكيله لعروة بن الجعد البارثي في البيع. ولا يجوز التوكيل فيما لا يجوز أن يباشره سوى الشخص نفسه، كالأيمان هو لا يوكل في هذا، والنذور واللعان بين الزوج وزوجته ونحو ذلك، لأن مباشرة غيره لذلك محرم، لم يصح توكيله له فيه. كذلك لا يجوز التوكيل في الأمور المحرمة كالظهار والغصب ونحو ذلك، لأن مباشرة الشخص لها محرم، فلم يصح التوكيل فيه. إذا كان الموكل ممن يصح له التوكيل، فيشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل بالغا، يبقى يكون بالغ عاقل حر رشيد، لأن من فقد هذه الأمور لا يصح تصرفه في غير الوكالة كالأموال الاستقلال، فلا يصح تصرف الصغير والسفيه إلا بإذن وليهما، ولا يصح تصرف العبد إلا بإذن سيده، فكذلك الوكالة. ويشترط أيضا لصحة الوكالة أن يكون الوكيل ممن يصح ذلك منه، فيشترط أن يكون الوكيل بالغا رشيدا عاقلا، لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وهي الوكالة عقد جائز، فيجوز لكل واحد من طرفيه فسخه بدون رضا الطرف الآخر، لأنه إذن في التصرف، فملك كل واحد منهما إبطاله كالإذن في أكل الطعام، هذا مجمع عليه. وتبطل الوكالة بموت كل واحد منهما، فإذا مات الموكل أو الوكيل بطلت الوكالة، لأن موت الوكيل يفقده القدرة على التصرف، ولأنه بموت الموكل ينتقل حق التصرف في أمواله وغيرها إلى غيره، فتبطل وكالته، هذا الأخلاف فيه. وفسخه لها، يعني إذا فسخ الوكيل وجنونه والحجر عليه لسفهه، وكذلك الشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة، هذه العقود كلها عقود جائزة من الطرفين، يعني تبطل بفسخ أحدهما لها، بالفسخ أو بالموت أو بالجنون أو بالحجر عليه لسفهه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما عامل يهود خيبر: نقركم على ذلك ما شئت، وتقاس بقية المعاملات على المساقاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المساقات والمزارعة إذا حدد لهما وقت أنهما لازمان، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أقرب طبعا. وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا ما وكل فيه فقط، أنه إنما صح له التصرف في مال موكله بسبب الوكال، فيقتصر على ما ورد في الإذن: أذنت لك تكون وكيلي في كذا أو كذا أو كذا، لا تكون الأمر يعني عاما في كل شيء. وليس له توكيل غيري، يعني أنا وكلتك لا توكل غيرك إلا بإذني في القيام بكل ما وكل فيه أو بعضه إلا بإذن موكله، لما سبق في المسألة الماضية. وليس للوكيل الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله، لأن هذه فيه شبهة مصلحة، إذا أراد أن يشتري لموكله شيئا فلا يصح أن يشتري من نفسه، كذلك إذا أراد أن يبيع شيئا من مال موكله فلا يبيعه على نفسه، لأنه في النهاية ينظر لمصلحة نفسه في البيع والشراء، إلا إن أذن له الموكل في البيع والشراء من نفسه، لأن العرف في البيع والشراء أن يبيع ويشتري من غيره، فتحمل الوكالة عليه. وإن اشترى الإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عروة البارقي دينارا يشتري به شاة، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار، وجاء بشاة ودينار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك. وإلا لزم من اشتراه، أي إذا لم يجز الموكل ما اشتراه الوكيل من غير إذنه لزم هذا البيع في حق الوكيل، ولزمه دفع ثمنه من ماله، لأنه لا يلزم الموكل لعدم إذنه به، فلزم الوكيل لأنه الذي أبرم هذا العقد. والوكيل أمين، يعني لا يضمن، لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى، يعني إذا لم يفرط وإذا لم يعتدي ولم يفرط، لأنه نائب عن المالك في تصريف ماله وحفظه، فهو مؤتمن على هذا المال، وكيل مؤتمن، فلا يلزمه ما تلف منه إذا لم يتعدى ولم يفرط، كالمودع أودعته شيء فتلف عنده، فطالما لم يتعدى عليه ولم يفرط فيه فلا يضمن. والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي، يصدق الوكيل فيما يذكره في رد من رد المال للموكل، فيما يذكره من تلف مال الموكل بدون تعد ولا تفريط منه إذا حلف على ذلك، لأن الأصل براءة الذمة. وإذا قضى الدين، يعني الذي على الموكل، وإذا قضى الدين الذي على الموكل من غير بينة تثبت تسديده له، وأنكر ذلك الدائن هنا يضمن على هذا المال، فيغرمه للموكل لأنه مفرط لعدم إشهاده على قضاء الدين، إلا أن يقضيه بحضرة الموكل، فلا ضمان عليه لأن التفريط من الموكل، لأنه لم يشهد حيث لم يشهد. ويجوز التوكيل بجعل يعني بأجرة، يعني وكلته يصنع لي شيئا أعطيه مالا ليقضي لي هذا، لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لقبض الزكاة، وطبعا العمال لهم أجرة. ويجوز بغيره، يجوز التوكيل بغير أجرة، لما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقية على الشراء بغير أجرة، فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنه لم يرى به بأسا، أقول له بيعه هذا الكتاب بخمسين جنيها، لو بعته بمئة فالخمسين لك، فما زاد فهو لك، فهذا جائز. وهذه فتوى عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. ابن قدامة يقول في المغني: ويجوز التوكيل بجعل وبغير جعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا في إقامة الحد، وعروة في شراء شاء، وعمرا وأبا رافع في قبول النكاح بغير جعل، وكان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عمالة، ولهذا قال له ابن عمه: لو بعثنا على هذه الصدقات فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ونصيب ما يصيبه الناس، يعني ينهي العمالة، وإن قال إذا بعت الثوب وقبضت ثمنه وسلمته، إذا بعت الثوب وقبضت ثمنه وسلمته لي فلك الأجر، لم يستحق منها شيئا حتى يسلمه إليه، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.